بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد والقصد تبلغ. الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينجو أحد يوم القيامة بعمله، لا ينجي أحدا منكم عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجو يوم القيامة بعمله. قال إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، يعني أن دخول الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى لا بالأعمال. فإن قيل أليس الله سبحانه وتعالى يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ويقول سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها أن أهل الإيمان يدخلون الجنة بأعمالهم. وفي هذا الحديث أنهم لا ينجون بأعمالهم وإنما ينجون برحمة الله، والجمع بينهما هو أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وأما دخولها فيكون برحمة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل أن يوفق العبد للعمل الصالح. فقول الله سبحانه وتعالى بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون. والباء في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، باء الجزاء والمعاوضة، يعني لن يدخل أحدكم الجنة بأن تكون الجنة عوض وجزاء لأعماله. فإن الإنسان مهما عمل من الأعمال فإنه لا يستطيع أن يأتي بأعمال تكون جزاء أن ينال بها الجنة، بل الجنة لا تنال إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير البشر، ومع ذلك أخبر كذلك أنه هو لا يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند كلامه على هذا الحديث، قال في كتابه مفتاح دار السعادة: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة. الجبرية أنكروا أن تكون الأعمال سبب في دخول الجنة، لأنهم يقولون بأن الإنسان مجبور ليس له اختيار، فإنما هو كالأشجار التي تحركها الريح. قال: والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه. القدرية يوجبون على الله سبحانه وتعالى ثواب المحسن، فيقولون بأن الجنة عوض عن عمل العبد في الدنيا، وكلا القولين باطل. والقول الصحيح كما سمعنا هو أن الجنة ليست عوض في مقابلة عمل العبد، وإنما يدخل العبد الجنة برحمة الله، والأعمال سبب في دخول الجنة. قال: فسددوا وقاربوا، يعني سددوا في أعمالكم وقاربوا فيها. والسداد هو أن يكون المسلم في عمله وسط بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط، فلا يكون من المفرطين الذين يتساهلون فيتركون الواجبات ويرتكبون المحرمات، ولا يكون من المفرطين الذين ربما يغلون في أعمالهم ويشددون على أنفسهم ويكلفونها ما لا تطيق أو ما يشق عليها، ويكون في ذلك ما يوقعهم في الرهبانية وما كان بمعنى ذلك. بل كونوا وسط، افعلوا الواجبات وأتبعوها بالمستحبات، وكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أعمالكم مقتصدين. فسددوا وقاربوا. قال: واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد تبلغوا. وقوله واغدوا وروحوا، الغدو السير في أول النهار، والرواح هو السير في وسط النهار، والدلجة السير في الليل. والمعنى: استمروا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكونوا ذاكرين لله عز وجل في أول النهار ووسطه، وكذلك في الليل، وكونوا مقتصدين أي معتدلين في عباداتكم. فإذا فعلتم ذلك تبلغوا، يعني تبلغوا المقصود وهو الاستمرار على الخير، وكذلك المداومة على ما يحب الله سبحانه وتعالى حتى تلقى الله عز وجل. والقصد تبلغوا، لأنك لو كلفت نفسك فإنك ربما لا تستمر على الطاعة، ولا تستطيع أن تداوم على هذه العبادة، لأن النفس يصيبها الكسل والفتور، ولو كلفت من العمل ما يشق عليها فإنها تعجز عن إتمامه والاستمرار عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه يصوم من الأيام يومين ويفطر يوما، حين أراد أو بلغه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم كل يوم وأنه يقوم كل ليلة، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم من الأيام ثلاثة أو من الشهر ثلاثة أيام، فقال يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم يوما وأفطر يومين، قال فإني أجد قوة، قال فصم يوما وأفطر يوما، قال فإني أجد قوة، يعني يريد أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود عليه السلام. فاستمر على ذلك أي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حتى كبر، حتى كبر، فعجز أن يستمر على هذا الصيام، فكان يقول بعد ذلك ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمنى أن يأخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أولئك الثلاثة الذين قال أحدهم لما سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فتقالوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام رأوها قليلة، وقالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يريدون أعمال أكثر من ذلك، وعندهم حرص على الخير. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني يقوم الليل كل يوم، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على هدي وطريقتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت طريقته القصد والاعتدال، يصوم ويفطر، يقوم وينام، ويتزوج النساء. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون في عبادته وطاعاته على هذا المنوال، لأن القصد ليس هو الإكثار من الأعمال ثم الترك، وهذا هو غالب من يشدد على نفسه أنه في آخر الأمر يترك ويصيبه الفتور والتساهل، ربما تجده يصوم الأيام الكثيرة ويقوم الليل، لكنه يشدد على نفسه وما هي إلا أيام، ثم ربما لا تجده يصوم يوما ولا يقوم ليلة، يصيبه الفتور بعد ذلك. وليس هذا المقصود، المقصود هو أنك تستمر على الطاعة وتداوم على العبادة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام والقصد والقصد تبلغ. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة، فجعلت عائشة تذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة، لما سألها من هذه قالت هذه فلانة ومن شأنها كذا وكذا، تذكر من عبادتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما كانت تفعل من تكليفها على نفسها، وأوصاها بأن تفعل من الأعمال ما تطيق. ولما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد ووجد حبلا ممدودا بين ساريتين. قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: زينب، إذا فترت تعلقت به، يعني إذا تعبت من القيام تعلقت بهذا الحبل. كانت عندهم همم عالية في العبادة والطاعة، لكن أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاعتدال في ذلك. قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، يعني إذا تعب فلينام ولا يكلف نفسه. فهكذا ينبغي ماذا؟ أن تكون العبادة على الاقتصاد والاعتدال. قال: باب الرفق. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث كما سمعنا أن رهط، أي جماعة من اليهود، دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليكم. والسلام بمعنى الموت. فقالت عائشة: ففهمتها، يعني فهمت مقصدهم، فقلت: عليكم السلام واللعنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني في جميع الأمور. فقالت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ ألم تسمعهم يدعون عليك بالموت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد قلت وعليكم، يعني أني قد أجبتهم. وفي هذا الحديث فيه بيان ما عليه اليهود، عليهم لعائن الله، من حقدهم وغيظهم على المسلمين. فانظروا كيف كان تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا إذا ابتدأوه بالتحية قالوا: السلام عليكم، يدعون عليه بالموت. وفيه كذلك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الرفق في أقواله وأفعاله وفي دعوته وتعامله مع الناس، حتى مع الكفار، حتى مع الكافر. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت هذه الكلمة ردت عليهم ولعنتهم، فأنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وأمرها أن ترفق حتى مع هؤلاء الكفار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيبهم بقوله: وعليكم. وهذا من الرفق. هذا إذا كان كافر، فكيف بالمسلم؟ فإن المسلم أحوج وأحوج إلى الرفق. وهكذا أيضا كذلك فيه أن الكافر إذا ابتدأ السلام فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم، يرد عليه بقوله وعليكم، كما في هذا الحديث قال: قد قلت وعليكم. وثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا ابتدأكم أهل الكتاب بالسلام فقولوا وعليكم، يعني أننا نجيبهم بقولنا وعليكم. وهل يبتدئ المسلم الكافر بالسلام؟ الجواب لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا تبتدئ اليهود أو لا تبتدئ أهل الكتاب بالسلام، لا تبتدئ أهل الكتاب بالسلام. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فأنت لا تبتدئ هذا الكافر بالسلام. وإذا ابتدأ هو بالسلام فتقول وعليكم. وهل هذا الحكم يعم كذلك جميع الكفار أو أنه خاص بأهل الكتاب؟ ظاهر حديث أبي هريرة أنه خاص بأهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فدل ذلك على أن غيرهم لا يرد عليهم. وهكذا أيضا فيه جواز لعن الكافر، جواز لعن الكافر. واختلف أهل العلم هل يجوز لعنه، يعني لعن المعين الكافر المعين، أما لعن الكافر على وجه العموم فهذا جائز بلا خلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى فلعنة الله على الكافرين. لكن لعن الكافر المعين هذا مما وقع فيه الخلاف، فذهب جمع من العلماء إلى المنع، ومن العلماء من قال بالجواز واستدل بهذا الحديث، فإن عائشة قالت عليكم السام واللعنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها لعنها لهم، وإنما أنكر عليها أنها تعاملهم بالشدة، وكان الذي ينبغي أن ترد عليهم كما قال وعليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك، أي من إنكاره على عائشة، ألا تتعود السب والشتم، وألا يكون لسانها فاحش القول، فلهذا أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنه ينبغي على المسلم ألا يكون سبابا ولا يكون شتاما ولا يكون فاحش القول، وخاصة إذا كان داعية، إذا كان داعية من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي له أن يحافظ على لسانه، أن يحافظ على لسانه وأن يزن ألفاظه، فلا يكن فاحشا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، ليس هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام الفحش في الأقوال، تجده يعامل غيره إذا خالفوا بالسب والشتم، فليس هذا من خلق المسلم، فضلا أن يكون ماذا؟ من خلق من ينتسب إلى العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.